بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، في حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة على الكتاب المبارك وكتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. نعم، لا زال الشاطبي رحمه الله تعالى يذكر البدع وآثارها السيئة، البدع في الدين والإحداث في الدين وآثار هذه البدع السيئة. نعم، فمن ذلك:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله: وأما أنها رافعة للسنن التي تقابلها فقد تقدم الاستشهاد عليه في أن الموقر لصاحبها معين على هدم الإسلام، وأما أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة، فلقوله تعالى: ليحملوا.
أن ما ذكره تحتها يقول: أما أنها رافعة للسنن التي تقابلها فقد تقدم الاستشهاد عليه في أن الموقر لصاحبها معين على هدم الإسلام، يعني هذا بعيد في الاستدلال، إلا أن يقصد أن الموقر صاحبها سوف هو المبتدع سوف يأتي ببدعه وبالتالي يرفع السنن، وإلا فمن شؤم البدع أنها ترفع السنن، لأنه ما فعل ببدعة إلا رفعت سنة، كما أنه ما فعلت سنة إلا رفعت بدعة، فالسنن والبدع ما تجتمعان، إن وضعت بدعة رفعت سنة وإن وضعت سنة رفعت إيه؟ بدعة. فمن شؤم البدع أنها ترفع السنن، من شؤم البدع أنها ترفع السنن. السنة أن تقول في الأذان: أشهد أن محمدا رسول الله، لكن لو جئت تقول: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، هذه بدعة رفعت السنة، رفعت هنا سنة، يبقى كل بدعة تحصل يرفع مقابلها سنة. والمصيبة أنه لا يكون في الناس مثلا عالم، لو ما كان في الناس عالم فإن الناس لا أحد ينبههم على البدع فتصبح مستقرة عند الناس كأنها سنة، مثل إيه؟ القرآن الذي يقرأ في المساجد قبل صلاة الجمعة، في وقت من الأوقات كان لا أحد يناقش أبدا، بالعكس نحن في البيوت يقول الناس بعضهم لبعض: انتظر لغاية ما قرآن الجمعة يقرأ، وتدخل تسأل فين قرآن الجمعة، فالناس مستقر عندهم من القرآن قبل الجمعة، هذا من شعائر الجمعة. بل كان زمان جدا، زمان حاجة اسمها الأولة، يقول لك الأولة طلعت. يعني ايه الأولة طلعت ديت؟ يخرج المؤذن على المنارات على المسجد من فوق على المئذنة أو لسطح المسجد ويقول بقى ايه تواشيح اللي بيقولها هذه وثناءات ومديح وكذا، ده معناه ان الأولة طلعت، الأولة طلعت، فيسمع الناس هذا فيقولون بدخول وقت الجمعة. فالبدع إذا لم تجد من ينكرها صارت سنة عند الايه؟ عند الناس، زي بدع الموالد. وكان أحد يفكر يوما ما أن أبو غنام ولا البدوي ولا بدير ولا مش عارف إيه أن هذه أصلا حرام، ما كان يعتقد هذا أصلا، لأنه لا ينبه على السنن أحد. السنن إذا ما نبه عليها، البدع إذا ما نبه عليها صارت سنن عند الناس كأنها الشرع الذي ينبغي أن يكون. ولهذا الناس الكبار لا يمكن تغير واحد وتزحزحه، إن وجدنا أباءنا على إيه؟ على أمة، وإن على فين مقتدون. مسجد اللي بجوار بالقصر في العاصية لما رحنا نفتتحه، رجل كبير، شوف من أول الأذان هرب من المسجد ولا من المسجد، أنا على المنبر واحد الأخوة بيأذن، هو طبعا واخد على الأذان زمان، هم كانوا أول صلاة صلوا في الفجر وإحنا الجمعة بقى، يعني فجر الجمعة وإحنا الجمعة، ففجر الجمعة لم يجعلوا فيه قرآن للفجر، يا مصيبة لم يجعلوا فيه قرآن الفجر. المهم ثارت ثورته، إزاي ما في القرآن؟ لأنه متعود طيلة عمر حياة 70 سنة ويسمع القرآن قبل الفجر في المسجد. فلما جاءت الجمعة أول ما الأخ أذن في أثناء الأذان قال: لا 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 لا، المسجد ده غلط، وخرج من المسجد ولم يستمع إلى شيء، مسجد غلط، في الأذان فيش جمعة، ما فيش قرآن قبل الجمعة، وطبعا جالس ما في قرآن كمان، يعني خبطتاني، خبطة الفجر لا قرآن في الفجر، وخبطة الجمعة لا قرآن قبل الجمعة، ففر وقال: لا المسجد ده غلط، المسجد هذا غلط، لماذا يقول غلط؟ لأنه نشأ على غير ذلك. فما من بدعة وضعت إلا رفعت سنة، ولا سنة وضعت إلا رفعت إيه؟ إلا رفعت بدعة. زي مثلا دلوقتي في ظل الأحداث الأخيرة في الثورات وكذا، أصبح دلوقتي الأحزاب والخروج للميادين وكذا أمر مقرر عند الناس، عند أصحاب اللحى. كان زمان أصحاب اللحى دول ما لهم علاقة بالميادين والمظاهرات والأشياء دي، ولا أحزاب ولا كذا. ها فجأة لما نزل الناس وما في أحد ينهى عن ذلك، والمشايخ نفسهم نزلوا مع الناس، فماذا كانت النتيجة؟ أن استقر هذا الأمر عند من؟ عند أصحاب اللحى. فمن الطبيعي أن يوم الجمعة القادمة نكون في ميدان التحرير، واللي بعدها مش عارف نكون في ميدان الرابعة ونهضة، وتنتقل ميدان إلى ميدان، ولا إشكال في ذلك. ولهذا لما راحت الثورة السلفية اللي بيسموها السلفية هذه يوم 29/7 نزلوا إلى الميدان وصلوا الجمعة في الميدان عادي، صلوا الجمعة في الميدان عادي، والواحد يلبس علم مصر هذا وبيصلي ويقرأ القرآن كما لو كان يقرأ في المسجد، وصارت الجمعة تؤدى في الميادين. بدعة، هذه بدعة، هذه بدعة. فالسنن ترفع إذا حلت البدعة، وإذا نزلت السنن رفعت البدعة والحمد لله. نعم، من؟ أي نعم.
وأما أن على مبتدئها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة، فلقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث. وإلى ذلك أشار الحديث الآخر: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله، إذ علل تعليق الاسم على ابن آدم لكونه أول من سن القتل، فدل على أن من سن ما لا يرضاه الله ورسوله فهو مثله، إذ لم يتعلق الاسم بمن سن القتل لكونه قتلا دون غيره، بل لكونه سن سنة سوء لم تكن وجعلها طريقا مسلوكة. ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدم أو يأتي، كقوله: من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا، وغير ذلك من الأحاديث. فليتق امرء ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه.
الله أكبر. يعني يقول شيخنا: في إنسان إذا سن سنة سيئة، ليس فقط أنه يأثم على السنة السيئة، ليس فقط وكفى به أن يأثم على ذلك، لكن المشكلة أنه يأثم على كل واحد يستن به السنة. فمن سن سنة سيئة فكل من عمل بهذه السنة فإنه يحمل وزره. من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف المصيبة يا إخوان، المصيبة هذه مصيبة، ليس فقط أنه إيه يأثم في نفسه، كمن زنى كمن سرق يأثم في نفسه، لكن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. يعني مثلا الذي وضع القرآن في الجمعة وكذا، أول من سن هذا فإنه يحمل وزر هذا إلى يوم القيامة. طيب من أدخل القبر في المسجد، من أدخل القبر في المسجد، القبور ما كانت في المساجد على عهد رسول الله ولا في عهد الصحابة ولا التابعين، ولا عرفت القبور المفضلة أن الميت يدفن في المسجد. كيف والنبي يقول: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. لكن أول من أدخل القبور في المساجد الدولة الباطنية اللي بتسمي نفسها الدولة الفاطمية وهي كاذبة، فأهل البيت براء من هؤلاء، هم الذين وضعوا القبور داخل المساجد ونشروا ذلك فانتشر في بلدان المسلمين. هؤلاء عليهم وزر هذا العمل ووزر من يعمله إلى يوم القيامة. لهذا لا تكن رأسا في بدعة أبدا، لا تكن رأسا في بدعة. الذي سن الأحزاب وسن تفرق الأمة في الأمة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه أحدث فتنة في الأمة كبيرة مزقت الأمة وفرقت الأمة. فكل من يحدث بدعة فعليه وزر وزر من عمل بها، بدعة الموالد، بدعة دخول القبور في المساجد، أي بدعة في الدين فإن من سنى عليه وزر وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كما أن من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة، فهناك من يسن السنة السيئة وهو الإحداث في الدين، وهناك من يسن في الإسلام السنة الحسنة وهي إحياء السنن في الناس، لأن الإنسان لا يسن سنة ابتداء إنما يحيي سنة قديمة، لكن لما ماتت في الناس حتى إن الناس لم يعملوا بها كأنما أحياها في الناس. نعم.
قال: فليتق امرؤ ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه، فإنه في محصول أمره يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فيما شرع، ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته مما ليس في حسابه ولا شعر أنه من عمله، فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده إلا كتب عليه اسم ذلك العامل زيادة إلى اسم ابتداعه أولا ثم عمله ثانيا. وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضية حسبما تقدم واشتهارا وانتشارا، فعلى وزان ذلك يكون اسم المبتدع لها، كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على المبتدع اسم ذلك أيضا، فهو اسم زائد على اسم الابتداع، وذلك الاسم يتضاعف تضاعف اسم البدعة بالعمل بها، لأنها كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك. واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الحديث إلى آخره، ففيه بيان أنهم لم يبق لهم من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر شك فيه وتمارى هل هو موجود فيهم أم لا، وإنما سببه الابتداع في دين الله، وهو الذي دل عليه قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقوله يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، فهذه بدع ثلاث أعاذنا الله من ذلك بفضله.
اللهم آمين.
وأما أن صاحبها ليس له من توبة فلما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله،
هذا صاحب البدعة يا أخواني أخطر من صاحب المعصية. صاحب المعصية ربما لم يقتد بها أحد، بمعنى يعني ربما نقول ربما لأنه قد يكون فيه اقتداء، لكن اللي بيزني ليس في واحد يقال أول من زنى، فإن الزنا معصية يأتيها الواحد بشهوة، هذا يزني وهذا يزني وهذا يزني، فالزاني إثمه على نفسه، لكن البدعة بخلاف المعصية، البدعة فيها استحسان شرعي عند الناس، البدعة فيها استدلال عليها حتى تروق للناس فتقوم في الناس مقام الشرع، ولهذا أي واحد مبتدع يوم يدلل على ذلك بدليل، هو ليس في محله لكن يأتي بدليل، يعني مثلا مثل إيه؟ بعد الصلاة حراما تقول له هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك والسلام حرام، يعني انا ما اقول له كده حرام، هو في اشكال ده؟ حتى الواحد لما بيسلم على اخيه كده بقى فيه ترابط وكذا، تيجي تقول له مثلا اشهد ان سيدنا محمدا هذه ما قالها النبي بدعه، يقول لك لا سبحان الله، هو من سيدنا ومن اللي سيدنا ده، هو سيدنا وتجرسنا، ايه علاقه هذه بتلك؟ طب بلاش قران قبل الجمعه، قال له هو القران حرام، ويأتي لك بأدلة تدل على فضائل القرآن، ويأتي لك بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنك تقول له لا تذهب إلى قبر الحسين وتدعوه من دون الله، يقول أنت تكرهوا أهل البيت، هؤلاء أهل البيت تكرهون أهل البيت، ويجعل القضية غير القضية التي نحن في صددها، وهي أن العبادة مدار على التوقيف، والنبي يقول ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا جميع البدع أخذت وجهة إيه؟ شرعية عند الناس بخلاف المعاصي، ما في واحد تقول مثلا يا اخي بلاش تجيب فرقة موسيقية رأس وطبل وكذا يقولك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما يقولكش كده، يقولك يا عم هي الليلة بقى ليلة العمر وبتاع وربنا بقى يسامحنا بقى، ما يجادل في هذا، ما يجادل. لو امرأة متبرجة وتلبس يعني أبها حلة، إن قلت لا ونيتها عن ذلك ما تقول لك لا لا هذا الشرع جاء به، إنما أنا أعرف والله بس أنا عايز أتزوج عايز أعمل مش عارف إيه، ما في أحد يستدل على معصيته بالدليل، إنما الذي يستدل على معصيته بالدليل هو صاحب البدعة، لهذا بالبدعة ترفع السنن، ويكون عقوبة محدثة هذه البدعة أنه يبقى معمولا بها إلى آخر الزمان، يبقى معمولا بها إلى آخر الزمان، فتكون هذه في عنقك بدعة التجهم وتعطيل الصفات، بدعة الاعتزال وتقديم العقل على النقل، بدعة الأشاعرة في التأويل والتحريف، بدعة التصوف في الالتفاف حول القبور، بدعة ياسر مران وحزب النور في إحداث الحزبية وسط السلفيين. ما كان السلف، كان زمان سلفي يعني ما يروحش انتخابات، الوقت بقى سلفي يجب عليه الانتخابات، حتى بعضهم يقول وقوف في طابور الانتخاب أفضل من قيام الليل. يا سلام، أفضل من قيام الليل، ليه كده ليه كده ليه ليه؟ فحمسوا الأمة وأنزلوا الشباب حتى أصبح الشباب السلفي ينزل ويجمع الناس، بل النساء بلاش الرجال، بلاش الرجال. كان زمان كما قلت لكم من قبل، الأخت المسلمة لا ترد على الهاتف، الأخ ولا ما تردش على الهاتف، ابنك ولا يرد على الهاتف، وفجأة طلعت الأخت المسلمة التي كانت لا ترد على الهاتف أصبحت تدق الأبواب، أبواب البيوت، اختاروا الأستاذ فلان واختاروا الأستاذ علان، فكثرت الإمساسة تميت الإحساس، وأصبحت الأخوات اللي تنتشر في المجتمع كل واحدة مركبة الكرنية في رقبتها، في رقبتها، فمسخوا مسخا، مسخوا مسخا بسبب هذه، ووضعوا ذلك في الأمة، وأصبح هذا هو الدين، وأنا من يخالف هؤلاء لا يعرف دينا ولا يريد تطبيق شريعة ولا يسعى في المشروع الإسلامي. مشروع إسلامي، مشروع إسلامي اسمه حزبية، والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مشروع إسلامي هذا مشروع شيطاني مش مشروع إسلامي، فما يفرح الشيطان بمثل التفرقة، ولهذا يفرح الشيطان بفرقة بين رجل وامرأته، فكيف بين أمة بأسرها؟ فقد جاء عند مسلم أن الشيطان يبعث سراياه جنوده ويقول أيكم كان أكثر إضلالا لبني آدم، ألبسته تاجي، هذا مكافأة ألبسه التاج، فهذا يأتي ويقول ما زلت بفلان حتى زنى، يقول ما صنعت شيئا، والثاني ما زلت بفلان حتى كذا، ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا، حتى يأتي واحد فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، قال أنت أدن مني، فيلبسه التاج للتفريق بين المرء وزوجه. فكيف بقى بين شباب كما يقال للصحوة في مصطلحهم الإسلاميين، أصبح الآن ده ملتحم يكلمش ملتحلة، ليه؟ تفرقت الأمة، أنت من حزب إيه كذا، أنت وقفت مع الإخوان، لا وقفتش مع الإخوان، طب أنت مش عارف إيه، طب أنت كذا، طب أنا كذا، أنا أفضل منك، أنا أحسن منك، ومش عارف كذا، وهكذا زي الشباب كده بتاع النور ده، وقف مع الإخوان وبنروح بالدم نفديك يا اخوان، وقفوا مع الاخوان وبعدين بعد كده طبعا هم انتظروا الاخوان يعطوهم حاجه، الاخوان ما اعطوهمش شيء، فصاروا ينقلبون على الاخوان، فيوم معك ويوم عليه. الذي يحركهم ماذا؟ اهو دين؟ ابدا، انما تحركهم المصالح الشخصيه، فان اعطيته رضي وان منعته سخط، اعطوله زرتين ثلاثه يبقى معاه، سحبت من الوزارات يبقى عليه. أهذا دين؟ أهذا دين؟ هذا ليس بدين. فالشاهد من يضع هذه السنة في الأمة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، فالإنسان يحذر أن يكون رأسا في بدعة، بل يحفظ على الأمة سننها ولا يكون رأسا في بدعة أبدا. ويلزم الأمر الأول، عليك بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا، لا تمشي إلا بدليل، شرعي يحركك، هذا الدليل هو الذي تنقاد له. لماذا لا تخرج على الحاكم وتخرج في الميادين؟ لأن نبيك صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك. أيوة شيخ، لكن ظلم يا شيخ، بيضربه ويسجنه. النبي أمرك بالسمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. يبقى لما تسألني لماذا أسمع وأطيع وإن ضرب ظهري وأخذ مالي، أقول هكذا قال رسول الله. لكن لما تخرج أنت أقول لك من قال هذا؟ لا تستطيع أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما أدخل مسجدا فيه قبر لا أصلي فيه، فإن سألتني لماذا لا تصلي فيه، أقول لأن النبي قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. لكن أنت تصلي فيه لماذا؟ لن تستطيع الجواب. وهكذا كل بدعة، فاحذر أن تحدث في الأمة شيئا لم تسبق إليه ولم يكن عليه دليل. نعم.
وأما أن صاحبها ليس له من توبة، فلما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وعن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها.
وهذا معنى حجز الله التوبة عن كل صاحب بدعة، ليس معنى أن صاحب البدعة لو تاب أن الله لا يقبل توبته، بل التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن من شر البدعة أن صاحبها لا يوفق لتوبة. ليه يا أخواني؟ صاحب المعصية قد يوفق لتوبة لأنه يعلم أنه على معصية. يعني امرأة متبرجة تكلمها في الحجاب، عسى إن شاء الله أن ترجع. ليه؟ لأنها لا تجادل، تقول لك هذا حرام. واحد بيزني، واحد شرب مخدرات، تقول يا ابني اتق الله. ولهذا انت تجد كده قابل واحد كده بتاع مخدرات او بيشرب سجاير، تقول يا ابني لا يجوز لك، ماشي عم الشيخ جزاك الله خير، ان شاء الله ان شاء الله، ادعي لي عم الشيخ. ليه؟ فهذا اللي يرجى. لكن اما تروح لواحد صاحب بدعه واخد بالك، تقول له ارجع وتوب، يقول لك توب من ايه؟ توب انت. لما تقول ما تروحش للحسين، والحسين اذهب الى شرك بالله عز وجل، اذا دعوته وصليت له ودعوته من دون الله، والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هل يستجيب؟ يقول لا لا لا، انتم تقرؤون البيت، انت سني، انت تبع ابن تيميه وابن عبد الوهاب، يا وهابي، هكذا يقول لك. فيتوب من ماذا؟ تعال ما كنا نمر على الاخوان المسلمين في البلد ونقول لهم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسنهم في شيء. يا اخي اترك الاخوانيه، لا تتبع رجلا اسمه البنا ولا اسمه قطب ولا اسمه كذا، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع الصحابه. النبي يقول وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعه، وفي روايه على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. يا اخي اترك هذا واعمل بالكتاب والسنه، فما رايت في الكتاب والسنه اعمل به، وما خالف الكتاب والسنه ابتعد عنه، لا تمزق الامه ولا تفرق. او تذهب الى مثل حزب النور ولا حزب الظلم، هذا تقول له تعالى اترك هذه الاحزاب، انت من متى في الاحزاب؟ اترك هذه الاحزاب وتعالى الى كتاب الله وسنه رسول الله، وعلم الامه التوحيد وعلم الامه السنه. صعب هذا يا اخواني، هذا صعب. صعب ليه؟ لانه يحسب انه يحسن صنعا، وان الذي ينبغي ان ينصح هو انت. ولهذا يقول لك ايه؟ هيقول لك انتم انتم بتوع السلطان، انتم قابضين اصلا، انتم تبع امن دوله، كلكم امن دوله. احنا امن دوله صح؟ ونحن نعترف بهذا. نحن أمن دولة، يعني نسعى في أمن دولتنا، نسعى في أمان مجتمعنا، نسعى في أمان أمتنا بموجب شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. علمنا رسولنا أننا إذا وجدنا السلطان على أثرة وظلم أننا نؤدي الحق الذي علينا ونسأل الله الذي لنا. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني في الحكام هتجدوا استئثار بالامر دونكم، والناس هياخدوا المستقطعات، اللي ياخد 1000 فدان واللي ياخد 1000000 فدان واللي ياخد مش عارف ايه واللي ياخد ايه الى اخره. قالوا فما تأمرنا ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فنعم نحن نسعى في امن امتنا، لان نعلم ان الامان يستطيع الانسان ان يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيره. لكننا لا نأخذ تعليماتنا من أحد، لست موظفين، يعني موظفين في جهاز اسمه جهاز أمن الدولة، لكننا موظفون ودعاة كما بين الله في كتابه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هل كان عبد الله بن عمر يعمل تبع السلطان. لما جنود يزيد بن معاوية انتهكوا حرمة المدينة، ومع ذلك ماذا قال ابن عمر؟ جمع أولاده وخاصته وقال: لا يبلغني أن أحد منكم نزع يده من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هل كان ابن عمر يعمل تبع للسلطان؟ أنس بن مالك لما جاءوا الناس يشتكون من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل أكثر من 100,000 مسلم، ماذا قال أنس؟ قال: اصبروا، فلقد سمعت النبي يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هل كان أنس بن مالك بيعمل في تبع السلطان في أمن الدولة؟ كان الحجاج بيعطيه فلوس عشان يقول هذا الكلام؟ حسن البصري لما جاءوا يطلبون منه خروج على السلطان على الحجاج، ماذا قال؟ قال: أيها الناس اصبروا، فإما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله فحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله يأتي فيكم، أو يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيه؟ بما صبر. ولهذا يقول الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، لكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. مش أنت لجأت المظاهرات خلاها تنفعك؟ هل نفعت أحدا يا إخوان؟ جماعة بتوع بقى المظاهرات خلي دعونا من الأدلة، خلينا نتكلم مع بعض بالواقع. انتفعتم شيء؟ عملتم حاجة؟ طبقتم الشريعة؟ طبقتوها؟ علمتوها الناس أم تركتم الشريعة؟ علمتموها أم عارضتموها؟ دعوتم الناس إليها أم نفرتم الناس منها؟ شريعة إيه؟ يا حزب النور رشحوا ناس حطوا الدستور، قالك بنرشح أبو تريكة وإيمان البحر درويش، شريعة إيه؟ أبو تريكة يحطوا لهم الشريعة؟ حاجة عجيبة. مش دول الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات اللي انتوا كنتوا توجعوا دماغنا على المنابر وحصروا الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات، الفنانون الذين اخذوا اموال البلد واللاعبون مش عارف ايه، مش دول اللاعبون؟ انت الذي تختار اللاعب ليضع لك دستورا، فماذا عسى ان يضع لك من دستور؟ هذا كله لاعب على الناس ومتجرة بدين الله سبحانه وتعالى. نعم. وزي ما الفقير كده بيوقف في المسجد يقول ايه؟ يا اعطوني يا جماعة حسنة قليلة تمنع بلاوي كتير ومش عارف ايه وايه، يقوم يحفظ لك نص كده ويحفظ لك اي حاجة حتى يجمع بها اموال الناس. كذلك هؤلاء حتى يجمعوا اموال الناس وحتى يجمعوا ويصرفوا وجوه الناس اليهم قالوا مثل هذا. فتبا لمن وضع هذه البدعة في الامة حتى صارت للأسف الشديد سننا في الامة، وصار المنكر لها اول ما يقولك ما يسمع منك هذا الكلام البس احذروا الناس دي، كما قال بعضهم: هؤلاء الناس يعيشون في اللازمن، في اللازمن، مش عارفين يعني عايشين خارج الزمان، عايشين فين؟ خارج الزمان. اما تقول قال الله قال رسوله انت عايش خارج الزمان. فعلا نحن نعيش خارج هذا الزمان ببدعه مع زمان مضى تألق فيه المسلمون وهو زمان النبي والصحابة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم.
كان في بعض الأماكن بعض إخواننا راح بعض الحزبين جل رجل أهل السريع وقال له في واحد مريض محتاج عملية ضروري وتعبان، فاحنا نجمع له ماء، فاداله الماء، فالأخ كان راح له فقال له دفان دي وخد ماء كذا كذا كذا، فقال له ده مفيش حد تعبان، فراح له صاحب المال ده راح لبعض قال له قلت له مين اللي مريض ومين اللي تعبان؟ أنت خدت فلوس ليه؟ قال له أنا خدت فلوس للحزب النور. قال له مين اللي تعبان؟ قال له الاسلام تعبان ومحتاج لعمليه ضروريه.
الاسلام هو اللي تعبان، في واحد تعبان، لو هم افتوا بصرف الزكاه والصدقات كلها جت لهذا. نعم.
ونحوه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ما كان رجل على راي من البدعه فتركه الا الى ما هو شر منه. نعم. خرج هذه الاثار ابن وضاح. وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه كان يقول: اثنان لا تعاتبهما، صاحب طمع وصاحب هوى، فإنهما لا ينزعان. وعن ابن شوذب قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه. وعن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ قال انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله من أوله يمرقون من الدين ثم لا يعودون. وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار، وحاصلها أنه لا توبة لصاحب البدعة عن بدعته، فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى ما هو شر منها كما في حديث أيوب، أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مصر عليها بعد، كقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
طبعا أن يكون رجوع لله سبحانه وتعالى، وإلا في الأصل أن أهل البدع ينتقلون من بدعة إلى بدعة وينتقلون من حال إلى حال، هذا هو الأصل أنهم لا يوفقون للتوبة. اللهم إلا إذا واحد قذف في قلبه الإيمان وعرف أن ما عليه والباطل وصار يبين كما قال سبحانه إيه الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، لكن الغالب أنه لا ينتقل من بدعة إلى إيه؟ إلى بدعة. نعم.
ويدل عليه أيضا حديث الفرق إذ قال فيه وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
كما ترى يا إخواني في الواقع الآن، يعني جماعة الجهاد في مصر ولا جماعة الجماعة الإسلامية بعدين انتقلوا بقوا تنظيم قاعدة، بعدين سبوا تنظيم القاعدة بقوا داعش، بعدين داعش انقسمت على نفسها وكذا وتحارف جبهة النصر وجبهة النصر تحارف فيها، وهكذا كل يوم يخرج إيه ينتقل من بدعة إلى بدعة من بدعة إلى بدعة. أما صاحب السنة ثابت عليها لا يتحول عنها، صاحب السنة لا يتحول عنها دي أبدا. ليه؟ لأنه صاحب ثبات، لأنه يبني منهجه على كتاب الله وسنة رسول الله، والكتاب والسنة لا يتغيران، إنما الآخر يبني منهجه على ماذا؟ على أقوال فلان وعلان، وأقوال فلان وعلان تتغير بتغير الزمان، ولهذا تراهم على هذا المنهج لا يتحولون ولا يتغيرون. الجماعة الإسلامية اللي هم قتلوا من قبل السادات وكذا ودخلوا السجن، في داخل السجن أحدثوا حاجة اسمها مراجعات وطلعوا كتب انهم كانوا مخطئين وان احنا مش عارف ايه، وبدأوا يتكلموا في السياح ولا جزء اعتداء عليهم وكل حاجة من الحاجات دي. بعد ما الذي حصل؟ مفترض انهم عملوا بقى مراجعات وكذا، ركبوا الثورة وعادوا الى منهجهم الاصلي، وعاصم عبد الماجد والجماعة دول، عاصم عبد الماجد ممن وضع الكتب دي، الكتب دي موجودة حوالي 6 كتب تقريبا فيها مراجعات عن كل القضايا اللي هم كانوا بيعملوها، وان احنا كنا مخطئين وان احنا كنا كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا هات كتبهم موجودة الى الان. بعد ذلك فين عاصم عبد المجد الان؟ وفين الزمر وفين هؤلاء؟ رجعوا الى ما كانوا عليه، واصبحوا في ميادين الصعيد يطلع الواحد يقول انا كنت مشترك في عملية ايام مش عارف كذا، كنت مشترك في عملية وانا قتلت 20 ضابط وانا قتلت. رجعوا مرة ثانية يعيدون الامجاد هذه إلى الأمة بعدما كتبوا المراجعات. يبقى صدق السلف ولا لا يا إخوان؟ صدق السلف. ولهذا لما قيل يقول أيوب كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا يعني ابن سيرين فرحا بذلك، الحمد لله في رجل كان على بدعه وتركه ورجع. قال أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى، يقول يعني له، فقال انظر إلى ما يتحول. هو ترك الذي عليه؟ نعم. انظر هيأتي ايه؟ هيأتي مصيبة اخرى، زي اللي يقول لك خلاص خلاص احنا ما 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 مش واقفين مع الاخوان. طب هتقف مع مين بقى؟ مع مين؟ مع شيء اخر وهكذا. ولهذا يضع يده هنا ويضع زي ما كان الاخوان زمان، شوية يحط لك في ايده في حزب العمل الاشتراكي، وشوية يحط لك ايده في حزب الوفد، وشوية يحط لك ايده في حزب مش عارف اللي كان ايه في الاخر ده بتاع اسمه الصباح ده ولا اسمه ايه، كانوا يسموها ايه مش عارف حزب ايه كده. المهم اي حاجة تركبها وتمضي عليها، اي حاجة تركبها وتمضي عليها، حتى لو الشيعة، حتى لو الشيعة. ولهذا استجلبنا الشيعة وادخلناهم ايه الى مصر، فلا ينتقلون الى سنة انما ينتقلون من بدعة الى بدعة. صدق السلف رحمه الله تعالى يقولون هذا. نعم.
ويدل عليه أيضا حديث الفرق قال فيه: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا النفي يقتضي العموم.
الكلب هذا مرض إذا دخل الجسم ما ترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله، كذلك الهوى إذا دخل إلى القلب فما ترك شيئا فيه، إنما استحكم الهوى. كالمرض هذا إذا دخل انتشر في الجسم كله. يقول النبي: وإنه سيخرج بدء قوم تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نعم.
وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق.
نعم. الكلب لا، ده مرض، وقيل والبعض فسره بالكلب، وقيل هو أصلا المرض الذي ينتج عن عضة الكلب، يعني هو مرض ينتج عن عضة الكلب فسمي كلبا نتيجة ذلك. نعم.
وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق، ولكنه قد يحمل على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب بعضهم عما رأى ويرجع إلى الحق، كما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري وما نقلوه في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه، وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لبعضهم، ولكن الغالب في الواقع الإصرار. ومن هنالك قلنا يبعد أن يتوب بعضهم، لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره، وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله. وسبب ذلك بعد السماع أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات، فيثقل عليها جدا، لأن الحق ثقيل والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه.
القاعدة: الحق ثقيل على النفس، يعني أن ترجع الحق ثقيل على النفس. ولهذا لو قيل الناس خروج على السلاطين هيستجيبوا لك. ولهذا متى اجتمع الناس وصاروا مليونيات؟ لما نازعوا مين؟ لما يخرجوا في المدينة. ما فيش رأي الناس بيجتمع عليه ولك مليونات، فيش مليون بيجتمعوا على حاجة، لكن ما لو اجتمعوا هذه المرة لأن هذا يوافق النفس. ولو قيل للناس لا تخرجوا واصبروا لما سمع لك إلا أقل القليل، فإذا قلت اصبر فهذا قليل. كما لو قلت لولدك اترك الدخان صعب عليه، لكن أن يشرب الدخان سهل عليه، سهل عليه، لكن أن يترك الدخان هذا صعب عليه. أن تأمر مرأة بالحجاب صعب جدا عليها، أن تدعوها إلى التبرج والموضات سهل عليها. فدائما النفس يا إخوان تميل إليه، تميل إلى إشباع رغباتها، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، بما يوافق الهوى لا بما يخالفه. نعم.
وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها
ما تقول الناس افعلوا السنن مجانا، ما في فلوس، يعني السنن ما فيش دفع فلوس يا أخوان. يعني مثلا لو مات أبوك، السنة إيه؟ تذهب به تجيب رجل صالح يغسله ويكفنه كذا، ثم تأتي به تصلي في المسجد، ثم تدفنه تحت الأرض، لا بناء مقبرة ولا حاجة، هذا أول توفير. وبعدين تعود إلى بيتك وحقلك ومصدقارك ومصنعك، ولا سرادقات ولا مئتم ولا كذا، وده أيضا توفير آخر. لكن ثقيل هذا على الناس ولا لا؟ جدا ثقيل. لكن اليوم ماذا تقول؟ ابن مقبرة. طب عايزين نعمل رخام، في حد بيعترضك؟ الناس بيعملوا سيراميك ورخام ومصطبة ومش عارف ايه وعلينا وقباب وادوار، دلوقتي بقى دور الثاني والدور الثالث، وينفقون الاموال. طب مئتم بلاش، لا لازم اعمل ميتم. هجيب ميتم من الشيخ سيد علي مثلا؟ لا لا لا، لازم شيخ في الاذاعة، لازم اجيب شيخ في الاذاعة. طب ده بعشر تلاف ولا خمستاشر مش مشكلة، بس هو مين تدفع خمستاشر؟ مش مشكلة، وتلاقي 500 واحد وقت الميتم وقفل لك. اذا قلت بلاش ميتم، واخد بالك، يشتموك وانت مش عارف حاجه. اسكت، احنا نعمل ميتم واحنا نتكلفه، مالكش دعوه انت، احنا نتكلف الميتم. وبعد الميتم يا مالناش دعوه بيك، احنا عملنا الميتم صح. فلو ان الناس اذا دعوتهم الى السنه هذا ثقيل عليهم، لكن لو قلت له بقى لو كان من السنه نعمل ميتم، قولوا احنا عايزين 5000، بس عايزين مقر في الاذاعه، لان كلما يكون المقر اجود يكون الاجر اعظم. عم الشيخ يعني ده والله عياله مش لاقيين، والله يا شيخ ده ما كانش عندنا كده، والله يا شيخ ده عليهم 500 جنيه مش عارفين يسددوهم، والله يا شيخ، وهكذا. لو كانت السنه ان ياتي بالمال، لكن لما كانت البدعه هذه صار يدعو اليها ويلتزمها ويبيع فيها كل شيء. الفرح الاسلامي فرح، يعني ايه الاشكاليه بالفرح؟ فرح خلاص، الزوجه بتيجي لزوجها وتنتهي المساله ويعمل وليمه وخلاص. ليه الفرق وليه القاعات وليه كل هذه الاشياء التي تكلف في الناس كذا؟ والقاعات مش في حد ذاتها ممنوعه اذا لم يكن فيها مخالفات شرعيه، لكن مع ذلك الناس يتصارعون لبذل الاموال في هذا. نعم، لكن عند السنن لا تجد.
وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعيها.
عند كل بدعة. نعم. ماشي يلا.
وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعيها لا إلى نظر الشارع. فإن أدخل فيها نظر الشارع فعلى حكم التبع لا بحكم الأصل، مع ضميمة أخرى وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بجنس ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة. ومن الدليل على ذلك ما روي عن الأوزاعي قال: بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به.
تمام، لكي يصطاد به. شوف، بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة، يعني صار يعبد الله كأحسن من يعبد الله في الصورة والظاهر، وألقى عليه الخشوع والبكاء، فتراه إذا تكلم بكى وإذا كذا صلى بك، فيغتر الناس بذلك، وإنما هي مصيادة يصطاد الشيطان بها الناس. ولهذا قال السلف بأن نحذر من فتنتين: فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. نعم.
وقال بعض الصحابة: أشد الناس عبادة مفتون، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته
مع أشد الناس عبادة مفتون.
أشد الناس عبادة مفتون، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه، إلى آخر الحديث. ويحقق ما قاله الواقع كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم. فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، بل التعظيم أعلى شهوات الدنيا. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات، وهم مع ذلك خالدون في جهنم. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وما ذلك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى. فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده لاستعباده للشهوات وعمله من جملتها، ورآه موافقا للدليل عنده، فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى؟ أفبعد البرهان مطلب؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء.
الله أكبر. يبقى هنا الشاطبي ينبه إلى هذه المسألة يا إخواني، وأن صاحب الهوى يخل بينه وبين العبادة، فتراهم من أنشط الناس عبادة كالخوارج، من أنشط الناس عبادة نفقة، تعاملا حسنا مع الناس حتى يكسبوا الناس. بعض الإخوة بيخبرني وفي السعودية زمان من التسعينات يقول: وأنا في السعودية ففلان الفلان هذا صوفي كبير جدا، ف أنا أردت أن أبقى في المدينة لطلب العلم. يقول: فلما كلمته قلت له يعني أنا عاوز، هو صاحب مؤسسات كبيرة يعني، أنا عايز فيزا وكذا. قال لي يعني بيقولوا: أنت عايز مال يعني، عايز نفقة وكذا، لأنه طلب أن يجلس معه. فلما جلس معه قال: تريد يعني مال؟ قال: أنا مش عايز مال ولا حاجة، أنا عايز إيه فقط، أن أجلس هنا أجاور المدينة وخلاص، في المدينة أتعبد الله عز وجل. فيقول: أعطاني التأشيرة وتذكرة وتذكرة الطيران، يعني واحد عادي، ومع ذلك أعطى التأشيرة وتذكرة الطيران وذهب وعاد على كفالتي وكان يعمل على كفالتي وكذا دون إيه أي شيء، وهذا صوفي محترق. فدائما تجد الناس هؤلاء يفتح بينهم وبين هذا الباب، تجد عندهم نفقات، تجد عندهم عبادات في الظاهر، ولكنهم منحرفون عن الطريقة وعن السبيل وعن الصراط المستقيم، كما قال النبي في الخوارج: تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتي. نعم، شوف لازال مثلا سيد قطب موقفه في الناس مؤثر، اللي هو يقولك انه قتل وقال ان اصبعا جعلتها ما ادري ايه، وكأن بهذا الموقف نسفت السنة كلها. فان قلت سيد قطب فعل كذا وفعل كذا وعند مخالفات كذا، يقولون لك هذا الرجل الذي ابى ان مش عارف ايه وقال ان اصبعا كتب وهكذا. فدايما هذه المواقف تلبس على الناس. وعندنا يا اخواني مقياس او الميزان ليس بكثرة العبادة، وانما الميزان عندنا بالاتباع. كل شيء في الدين عندنا اتباع، هذا المقياس هو الاتباع. ولهذا قال بعض الصحابة: ان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم، اما حاجة السنة تكون تابعا لله، اذا كنت تابعا للسنة ماشيا عليها فانه يرجى لك الخير والا فلا. نعم المبتدئ. كيف المبتدئ؟ لا شك فيه، لا شك. قد يكون واحد مثلا هو مريد للخير ولكن ما سمع شيئا فظن ان هؤلاء على خير ومشى معه، فلما سمع السنة رجع. نعم، قد يكون هذا عن بعض اهل البدعة في اول الامر وهو لا يدري، مشى مع اناس حسبهم انهم على حق وكذا، فهذا اذا وجه يرجى ان شاء الله ان يرجع. ليه؟ لان ما تغلغل الهوى في قلبه ولا تمكنت البدعة من قلبه. نعم، ده الغالب.